إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بالأمس إخواني في الله كنا في صدد ذكر ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن نبي الله داود عليه السلام، وكيف أن القرآن قد أشار في عدة آيات إلى الكثير من الوقائع والأحداث التي كانت لداود عليه السلام، بل إن الله عز وجل قد ميزه وفضله بكثير من الأمور. قد أشرنا إلى بعضها: آتاه الله فصل الخطاب، وكان هو أول رجل جمع الله له بين الملك والنبوة، وهكذا ما كان من تشديد ملكه وشددنا ملكه، أضف إلى ذلك ما كان من حسن عبادته وتعبده، خير الصيام صيام داود، وخير الصلاة صلاة داود، وكيف أن الله عز وجل أعطاه من القوة والسؤدد بكثرة جنده وعسكره، مع ما متعه الله عز وجل من تلكم الآية: وألنا له الحديد، فكان زبر الحديد إذا وضع بين يديه كأنه عجينة يكيفها كيف يشاء عليه السلام. وآتاه الله عز وجل كذلكم حسن الصوت، فكان من جميل صوته أن الإنس وهكذا الطير والجبال الكل يستمع لقراءته: يا جبال أوبي معه، والطير يرددون معه وينصتون لقراءته لجميل ما يسمعون: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قالها نبينا عليه الصلاة والسلام لأبي موسى. الشاهد: ذكرنا الكثير من الوقائع عن داود عليه السلام، وهنا نواصل الحديث عن داود في بعض الوقائع التي جاء ذكرها في القرآن أيضا. ومما جاء ذكره عن داود عليه السلام ما جاء في قول ربنا عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم من الشاهدين ففهمناها سليمان. هنا مسألة: ما علاقة سليمان بداود؟ علاقة سليمان بداود كما سيأتي معنا أن الله عز وجل وهب لداود سليمان، فسليمان عليه السلام ابن داود. ولهذا بعد أن ننتهي من ذكر قصة داود عليه السلام سننتقل إلى ابنه سليمان، وهذه الواقعة التي جاء ذكرها في القرآن هي مقترنة بين سليمان وداود. ما شأنهما في هذه الآية؟ ذكر ربنا عز وجل عن هذه القضية على أن رجل مع أخيه ارتفع، أي في تحاكمهما إلى سليمان وداود، ما بهما؟ إذ نفشت فيه غنم القوم. نفش وهو الرعي بالليل، الرعي ليلا. مفاد القصة على أن رجل عنده مواشي وآخر عنده مزارع، فصاحب المواشي صاحب الأغنام غنمه في الليل رعت ودخلت على صاحب المزرعة فأتلفت وأكلت وحربت ودمرت، أفسدت. فقام هذا الراعي صاحب الأرض، وقيل أن المحصول كان عبارة عن عنب، ذهب شاكيا إلى داود عليه السلام: أفصل بيننا. فكان من حكم داود عليه السلام كما ذهب جماهير المفسرين أن داود عليه السلام حكم أن الأغنام تذهب للمزارع من باب العوض ومن باب العقوبة لهذا صاحب الماشية، أنك تحزم أمرك ولا تجعل الرعي هكذا. فانقضى الأمر على هذا، وقيل أن المجلس انفض على هذا الحكم الذي صدر من داود عليه السلام. قيل أن سليمان عليه السلام استأذن أباه، قال: يا أبتا، وفي رواية: يا نبي الله، أهكذا ترى؟ أن ترى أن هذا هو الحكم في هذه القضية؟ فقال: وماذا ترى؟ قال سليمان عليه السلام: أرى أن الأغنام تدفع، نعم، للمزارع، ليس تمليك، وإنما انتفاع، ينتفع بها من لبنها وينتفع بها. وهذه الأرض الذي تلفت تدفع لصاحب الماشية، ما الذي يفعل بها؟ يصلح ما أفسد. فإذا أتم صاحب المواشي، إذا أصلح الزراعة وجهزها وجعلها كما كانت، يرجعها إلى صاحبه، ثم يرجع بأغنامه، تعود الأمور إلى مجاريها. وهذا الذي معناه العلماء من قول ربنا: ففهمناها سليمان، أي كان الصواب في هذه المسألة مع سليمان عليه السلام. هذه واقعة التي جاء ذكرها في القرآن. واقعة أخرى كذلكم جاء ذكرها في القرآن، وهي قصة المحراب، والذي قال ربنا فيها: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الآيات في هذه الآية في أولها: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا أي قفزوا، ما دخلوا عن طريق الباب وما استأذنوا الحجاب، وإنما تسلقوا. ومن هؤلاء؟ على ظاهر الآية أنهم بشر، وأنهم أصحاب قضية. قد يقول قائل: وعلى ما تسوروا؟ لماذا القفز؟ كان ينبغي الاستئذان. فيما يذكر من حياة داود عليه السلام أنه قسم الأيام، جعل هناك أيام لعبادته وتعبده، وجعل هناك أيام لفصل القضاء، وجعل أياما للرعية. فما كان في أيام عبادته وتعبده لا أحد يدخل عليه، ينقطع، يتبتل لله. فكأن هؤلاء وافقوا هذا اليوم، إذ لن يسمح لهم بالدخول، فاضطروا إلى القفز، فتسوروا المحراب. فلما دخلوا حق لداود عليه السلام أن يفزع منهم على حين غرة. من أنتم؟ أصدقاء؟ أعداء؟ ماذا تريدون؟ فذكروا له الحكاية. خصمان اختصمنا، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا، عندنا قضية ولابد أنك تفصل بيننا في هذه القضية. ثم شرعوا في بداية ببيان قضيتهم، فذكر الأول على أن هذا أخي، واختلف العلماء في الأخوة، هل هي أخوة الدين، أخوة النسب، أخوة الصداقة؟ الله أعلم. إن هذا أخي له 99 نعجة، نعاج كثيرة، لكنه استطمع فما رضي بالذي عنده، حتى أخذ ينظر للنعجة الوحيدة التي عندي، فقال أكفلنيها وعزني، أي أجبرني وألزمني وضغط علي، لابد أن تسلمها، تسلمها لي. فما رأيك بما صنع؟ حينها حكم داود عليه السلام بما حكم، أن هذا من الظلم، وأن هذا من الضيم، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا حال الشركاء، الطمع، الطمع. فظن داود أن ما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. اختلف العلماء ما هي الفتنة التي وقع فيها داود هاهنا، وظن داود أن ما فتناه حتى أنه استغفر ربه وخر راكعا وأناب. أقوى العلماء كثيرة، منهم من قال الله أعلم، لم تذكر لنا، لم تذكر لنا، افتتن في هذه القضية فاستغفر ربه وأناب، رجع إلى الله، وإن له عندنا لزلفى، بمعنى أن بعد استغفاره وتوبته ارتفع، ما كان هذا ينقصه، حاشا، ارتفع منزلة عند ربه. ومنهم من قال أن هنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ما كان عن زلة، وإنما علم أن الله عز وجل حباه بالحكم الصائب، وخشي أن يفتتن بما ألهمه الله، فازداد استغفارا حتى لا يزداد غرورا. قيل هذا. هنا سأنبه على مسائل مهمة جدا، وخاصة في هذه القضية، وهي من الأقوال الشهيرة، الشهيرة عند بعض العلماء، عند بعض المفسرين، إن هذا أخي له 99 نعجة. قال العلماء، طبعا أشير إليكم إلى بعض الأقوال، على أن المقصود بهذه القضية ليست عندي لا نعاج ولا عندي خصومة، وإنما هذا أمر دبر لداود عليه السلام ليتفطن لأمر وقع فيه. وانتبهوا الآن لهذه القضية، وإنما أنا مضطر لأن أذكرها لأنها مشهورة، مشهورة جدا في كتب التفاسير، وهي للأسف مأخوذة من الإسرائيليات. ما الذي صار وما الذي جرى وما المقصود؟ هذه القصة مأخوذة من الإصحاح 11، وهي من كتب التوراة. تقول هذه القصة على أن داود عليه السلام استيقظ ليلة وليلا، فأخذ يمشي على السطح، فبينما هو في جنح الظلام إذ وقع بصره على امرأة جميلة وهي تغتسل، فأعجب بها وفتن بها، وما استطاع أن يخفي ذلك، بل أرسل من أرسل إلى هذا البيت وأن يجلبوا له المرأة، فجلبوها، ف فوقع عليها. ثم أن هذه المرأة بعد مدة أرسلت إلى داود بأنها حبلى، وكان هذه المرأة متزوجة من رجل يعد من القواد، ممن كان داود عليه السلام يبعثهم إلى النواحي والأنحاء. فهنا أراد داود عليه السلام أن يصطفي هذه المرأة، إذن كيف الحل وهي متزوجة؟ إذن لابد من التخلص من زوجها. فعلم داود بعد السؤال أن زوجها قد ذهب إلى الجهة المعينة من الجهات الذي يقاتل فيها، فأرسل إلى قائد تلكم الجيوش أن فلان ابن فلان وهو زوجها هذا أدخله في معركة واجعله على رأس الجيش، على رأسه، بشرط أن تكون هذه المعركة نسبة النجاح فيها ضئيلة، وأنكم إذا وصلتم إلى ذلكم المكان اتركوا هذا الرجل لوحده وتراجعوا. أي أن داود كان يدبر إلى مقتل هذا الرجل، فقام من استلم الرسالة بفعل هذه المكيدة، فأرسلوا لهذا الرجل أن أقدم معنا، معنا غزوة وقتال، حتى إذا استطاعوا أن يدخلوا في معركة يعني نسبة النجاح فيها قليل جدا لخطورة الوضع، ومع ذلك دفعوا في المقدمة وانسحبوا خلفه فقتل هذا الرجل. فماذا صار؟ خلى الجو لمن؟ لداود عليه السلام. فجاءت الأخبار بأن زوجها قتل، فأخذت المرأة فترة من النياحة إلى أن انتهت، فضمها داود إلى نفسه. هذه القصة موجودة في كتب التوراة، ولا زال اليهود يعتقدونها إلى الآن، لكن يصل الأمر إلى أن بعض المفسرين يريدها هذا الإشكال. قد يقول قائل: طيب أنت الآن ذهبت بنا إلى قصة بعيدة، تعال هنا نتكلم عن قصة المحراب، إيش علاقة المرأة بالمحراب؟ افهم الآن. يقولون أو يقول جماعة من المفسرين: العلاقة بين ما وقع لداود مع المرأة في القصة المكذوبة، أعيد وأكرر، القصة المكذوبة المفترى، ويعلم من عقيدة المسلمين كما قال بعض أهل العلم كالمالك وغيره على أنه من زعم أن نبيا من أنبياء الله وقع في زنا فقد كفر. انتبه، أزح هذه الأفكار من رأسك، إنما أذكر لك ما قد وقع، ما يتناقله اليهود: من زعم أن نبيا من أنبياء الله وقع في زنا فقد كفر. طيب نرجع الآن. ذهب جماعة من المفسرين إلى أن داود عليه السلام عندما وقع في هذا الأمر أرسل الله عز وجل إليه ما فيه بيان لخطئه، فأرسل هذين الخصمين، فقال أحدهما: أنا عندي 99 نعجة، وهذا عنده نعجة واحدة. ما المقصود بالنعاج؟ لأن داود عليه السلام كان عنده كثير من النسوة، أي كأنهم يقولون لك: يا داود أنت حباك الله بنساء كثر. ثم أخذت تستطمع في تلك المرأة، في تلك المرأة التي هي لزوجها، فما ارتضيت حتى تضمها إلى نفسك غصبا. واضح الربط هنا؟ فشعر داود بعظيم ما وقع، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. واضح العلاقة؟ هذه العلاقة، هذه القصة إخواني في الله، وهذا الربط لا يصح البتة. وإن كان جماعة من المفسرين، نعم، ما يذكر حادثة الزنا، إنما نقلت الزنا عن اليهود، أما أهل الإسلام لا، يقول أنه قلبه تعلق بها، فقد تعلق بها إلى أنه استطاع أنه يدبر مكيدة في قتل ذلك، ثم ضمها وبعد ذلك تزوجها. هذا الذي ذهب إليه جماعة من المفسرين، وهذا غلط وهذا خطأ. فأحببت أني في هذا المقام لأن هذه الآية مما يتعلق بداود، وأن هذا التفسير مشتهر، دائما يذكرون قصة داود وأن فتناه، وذلك بقصة المرأة الذي تعلق بها، دائما يذكر قصة المرأة. فكون يا عبد الله على حيطة من هذا الكلام، وأعلم أن هذا ليس بثابت. يرجع السؤال كذلك إلى هذه القصة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. من ماذا يستغفر ربه؟ من أهل العلم، من أهل العلم من وجد أن الذي دعا داود عليه السلام إلى الاستغفار وإلى الخرور لله، وأنه قد فتن، لأنه قال وقد فتناه فاستغفر ربه، فظن أن ما أننا فتناه. طيب ما هي الفتنة؟ قال فتنة داود في هذه القضية أنه إنما استمع للطرف الأول ولم يستمع للطرف الثاني. الطرف الأول تكلم، داود هذا رجل يا نبي الله، هذا عنده 99 نعجة وشد علي وأراد نعجتي وأراد كذا، فداود على هذا الكلام حكم. طيب هل أعطى فرصة للثاني أن يتكلم؟ ما أعطاه. فذهب جماعة من أهل العلم هنا الذي جعل داود عليه السلام يتفطن، أنه كان ينبغي يترك المجال للثاني. ويذكر فيما يذكر في هذا الصدد قصة نقلت عن شريح القاضي رحمه الله، أن رجلا جاء إليه فإذ به يشتكي من جاره، وأن جاره قد ضربه حتى أنه قد فقأ عينه، أخرج عينه، فانزل فيه حكما. فقال شريح لا، ائتني بالثاني. فقال من قال من في المجلس يا شريح رحمك الله، الرجل أتى ببينة، يعني عينه قد خرجت وتنتظر تسع من ثاني. قال وما يدريكم لعل الثاني قد فقئت عينه أيضا، والثاني ربما كذاك عينه قد فقئت، كيف نحكم على الثاني غيابا؟ فأحيانا يحتاج الإنسان إذا أن يحكم ينتظر إلى القول الثاني. فهذا قول من أقوال العلماء في هذا. وإلا قد سمعتم في أول الكلام أن من أهل العلم سكت، قال الله أعلم بما جاء ذكره في القرآن، وظن داود أنما فتناه، فالله أعلم بما هذه الفتنة. لكن بعضهم يشير إلى هذا، إلى أنه استمع إلى قول دون الطرف الثاني. وأما من ذهب إلى مسألة أن داود عليه السلام أراد بذلكم، أو قول من يقول بأن الذين تسوروا كانوا عبارة عن ملائكة ودخلوا على داود، فهذا كما ذهب إليه أو ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى، هذا من الباطل، وهذا من أعظم التقول على الله، من أعظم التقول على الله. قال بل إن الخصوم من بني آدم بلا شك، وليسوا ملائكة حتى يدعون أن هذا خصمه وأن هذا اعتدى وأن عندهم نعاج. لماذا الكذب كله؟ قال هكذا ما يصح. فالهم لابن حزم تعرفون أسلوبه في ماذا؟ في تفنيد الأقوال. فهذا إخواني في الله ما جاء في ذكر قصة داود عليه السلام. ومما يذكر كذلكم عن أمر داود عليه السلام ما أشرنا إليه في درس أمس، أن الله من عليه بكتاب مقدس ألا وهو الزبور، وآتينا داود زبورا. الزبور هو الكتاب المقدس المنزل على داود عليه السلام. وما عندي مزيد بحث عن هذا الكتاب المقدس، لكن أشار جماعة من أهل العلم كالإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن الزبور عبارة عن 150 سورة، 150 سورة، وأن الزبور ليس فيه أحكام وليس فيه حلال وليس فيه حرام، وإنما هو كتاب مواعظ فيه مبشرات على أن من استقام على الدين، من استقام على الشريعة فله كذا من الفضل، له كذا من الأجر، وفيه كذلك النذارات، أن من خالف وعاند وعارض فسيكون جزاؤه كذا وكذا. قالوا هذا خلاصة ما في الزبور الذي أنزله الله عز وجل. وبعضهم قال وكذلك مما ذكره ربنا عز وجل عن الزبور ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي هذا مما كتب في الزبور من آيات الزبور هذه الآية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كما قلنا هي عبارة عن مواعظ وعبارة كذلك عن مبشرات. هذا على قول طبعا على أن الزبور بمعنى الكتاب المقدس المنزل على داود عليه السلام. الحاصل أن داود عليه السلام بما آتاه الله من قوة وجلدة في العبادة والتعبد كان يقاتل بلا هوادة، ولهذا كان في عهده من التمكين لبني إسرائيل ما لم يكن في عهد أحد من قبله، من بعد سيأتي لكن من قبله ما هناك أحد. بنو إسرائيل عاشوا في عز، عاشوا في عز في زمن داود عليه السلام، أقوى الجيوش، أزهى العصور، الفتوحات الكثيرة التي لا حصر لها. وكان داود يرسله ربنا إلى الكفار. فائدة يذكرها بعض العلماء، من كان معنا لو تذكرون من لدن نوح، من لدن نوح عليه السلام وتتابع الأمم والأجيال من قوم هود وقوم عاد وصالح وشعيب ولوط وقوم الأقوام الذين بعدهم، أهلكهم الله، أهلكهم الله بإنزال الرياح والرجفة والحصب والزلزلة إلى آخر ذلك من العقوبات الإلهية في حق الكافرين. قالوا وكانت آخر عقوبة أنزلها الله على الكافرين الإغراق لفرعون، هذه آخر عقوبة أن الله استأصل الكفار بها، استأصل الكفار. قوم عاد استأصلهم الله بعقوبة، قوم هود استأصلهم الله بعقوبة، قوم شعيب استأصلهم الله بعقوبة، قوم فرعون استأصلهم الله بعقوبة إلهية. قالوا قوم فرعون هم آخر قوم استأصلهم الله بعقوبة كونية، ما بعد ذلكم لا، كيف يستأصل الكفار؟ بجند، بجند من جنوده يرسل الله عز وجل من أوليائه من يذهب إلى الكفار ويقاتلهم. وهذا الذي ابتدأ من زمن من بعد موسى عليه السلام، بدأ القتال إلى هذه الأزمان، إلى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، يرسل ربنا الأنبياء والرسل مع الجنود مع الجيوش يذهبون شرقا وغربا إلى القتال وإلى دك حصون الكفار. فهذه فائدة يذكرها جماعة من أهل العلم في كتب التواريخ على أن آخر عقوبة اجتث الله بها الكفار هي عقوبة فرعون، وما بعد ذلك كانت العقوبات تتنزل بأن الله يرسل جنده على الكافرين. لما بلغ داود عليه السلام إلى سن كم؟ متى مات داود وقد عمره كم؟ 100 سنة. 100 سنة مات داود عليه السلام، وانتقل الملك وانتقل الحكم وانتقلت النبوة لابنه سليمان عليه السلام. سليمان كذلك من أعظم أنبياء بني إسرائيل، جاء ذكره في القرآن 16 مرة، 16 مرة جاء ذكره في القرآن. وقصص سليمان في القرآن كثيرة وكثيرة، تنوعت قصص سليمان عليه السلام. يهمنا أن نعلم ما يتعلق بسليمان عليه السلام، أنه سار على سيرة أبيه، سار على سيرة أبيه من الهمة في القتال، لا هوادة لا هوادة، فكان يضرب شرق الدنيا وغربها للقتال والجهاد ورفع راية التوحيد عليه السلام. ومما يذكر في هذا الباب ما صار في قصة همته، كما جاء في الصحيح أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على زوجاته، وكانت 100 زوجة وكلهن يحبلن ويضعن غلام، وهؤلاء الغلمان سأجعلهم في سبيل الله. هذا الكلام من سليمان على ماذا يدل؟ يدل على حبه، ليس فقط أنه استكثر من النساء من باب التمتع، لا، بل أراد الاستكثار من العسكر والجند، ولو من أبنائه، ولو من أبناء من صلبه. لأطوفن الليلة على امرأة، على نساء 100 زوجة يحبلن ويلدن ويضعن بإذن الله غلمانا، ويكون هؤلاء كلهم مجاهدين مقاتلين في سبيل الله. إلى هذا الحد، هذا يعطيك إشارة إلى همة سليمان في باب القتال. إلا أن سليمان عليه السلام في هذه الواقعة كما جاء في الصحيح لم يقل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله. فإذ بنسائه لم تلد منهن أحد إلا واحدة، ما شأنها؟ أتت بنصف إنسان، وهذا فيه فضيلة يا عبد الله على الإكثار من ذكر إن شاء الله وبإذن الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولهذا قال رسول الله: ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، لو قال إن شاء الله لبارك الله في ليلته ولحقق الله ما طلبه ورجاه، لكن لم يقل، لم يوفق، وإنما امرأة واحدة أنجبت نصف غلام. طيب، أنتقل هنا إلى قصة حتى لا أذهب بعيدا، لأن هذه القصة أنا أحتاجها الآن. في آيات ذكر ربنا عز وجل عن سليمان في قوله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب سليمان. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، ما هذه الفتنة وما هذا الجسد الذي ألقي على كرسيه؟ جماعة من أهل العلم، بل نقل عن ابن عباس وعن مجاهد وعن حسن وعن قتادة على أن هذا الجسد هو شيطان، شيطان استطاع أن يصل إلى كرسي سليمان، شيطان استطاع أن يصل إلى كرسي سليمان، وأخذ فترة من الزمن، أكثر روايات جعلوها 40 يوماً، 40 يوماً ثم أناب. أناب أي أن الحكم رجع إلى سليمان. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، أي شيطانا، مدة من الزمن، ثم أناب أي أناب الحكم والكرسي والإمارة، أنابت رجعت إلى سليمان عليه السلام. هذا القول إنما أقوله لأنه ذكر عن السلف قتادة ومجاهد والحسن وعن ابن عباس. طيب، هذا القول يمكن نضع له احتمالات، لكن الذي ما نرتضيه إخواني في الله والذي أحب أن أشير إليه الآن التفاصيل، التفاصيل أنبه على مسألة. داود وسليمان عليهما السلام من أشد الأنبياء بهتانا وقع في حياتهما من عند اليهود. ما كذب اليهود على أحد من أنبياء الله ككذبهم على سليمان وعلى داود. سمعنا بقصة داود أنه رمي بالزنا، هذا عند اليهود، وأما سليمان بالمثل، سليمان بالمثل رمي بالأباطيل من عند اليهود، ويذكر هذا في كتبهم المحرفة المسطرة. نرجع الآن الذي جاء عن سلفنا الوصول إلى هذا الحد، نعم بما عرفوه من كتب أهل الكتاب على أن شيطانا استطاع أن يصل إلى ملك سليمان فترة من الزمن ثم هرب ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه، وهذه الفتنة. طيب التفاصيل انتبه، وأذكر التفاصيل لأنها أيضا موجودة عند بعض المفسرين تساهلوا في إرادها. ما هذه التفاسير التي ينبغي أن نحذر منها، وهي التي ينبغي أن تعد من الأباطيل وفيها الطعن والغمز في سليمان عليه السلام؟ مدار القصة باختصار على أن داود، على أن سليمان عليه السلام، أن قوة ملكه إنما تكمن في خاتمه، ولها تسمعون في عالم السحر خاتم سليمان، خاتم سليمان، دائما يدندنون على هذا أصحاب السحر والشعوذة والكهانة ومن يتعامل مع العفاريت، دائما يقول خاتم سليمان، هذا من عقائد اليهود. يرون أن قوة سليمان عليه السلام وتحكمه في العوالم والكائنات إنما يكمن في خاتمه الذي في يده. وفي يوم من الأيام، وفي يوم من الأيام ذهب سليمان عليه السلام إلى الاغتسال ونزع خاتمه ووضعه عند زوجته، أي إحدى زوجاته، واسمها جرادة، اسمها جرادة، وضع الخاتم، خاتمه عندها، ليتما ينتهي من اغتساله واستحمامه سيرجع. في غيبته من الذي حضر؟ حضر شيطان. هذا الشيطان تمثل بصورة سليمان، فأتى عند جرادة الزوجة وقال أين خاتمي؟ فقد خذه. فلما أخذ الشيطان هذا الخاتم ولبسه أصبحت المخلوقات وهذه الأشياء التي تحت سليمان عادت إلى ماذا؟ إلى هذا الشيطان يتحكم فيها، يتحكم في المخلوقات، يتحكم. كان سيأتي معنا ما الذي كان تحت حكم وملك سليمان، استطاع الشيطان المتلبس هذا. وثم طبعا الرواية الإسرائيلية أنه أصبح يتلاعب بنساء سليمان عليه السلام ويتفاعل ويتعامل مع الرعية، حتى أن الناس، حتى أن الناس أنكروا هذا، العباد والزهاد من بني إسرائيل أنكروا أن هذا مو شكله، وإن كان شكل سليمان وخاتم، خاتم سليمان، لكن أحكامه ليست أحكام سليمان. فأخذوا يسألون ويستفسرون عن من هذا، حتى استطاعوا أن يصلوا إلى أن هذا ليس بسليمان عليه السلام، وإنما هو شيطان مريد متلبس، متلبس. فجاء العباد بعد فترة، بعد ما انكشف أمر، بعد ما انكشف أمر الشيطان، اجتمعوا وقرأوا التوراة والكتاب المقدس حتى استطاعوه ماذا؟ أن يهرب ويخرج من المملكة. فطار الشيطان وطار وهرب بعيدا عن مملكة سليمان، وخاتمه الذي كان لسليمان سقط في البحر. طيب أين سليمان؟ سليمان عليه السلام لما جاء، طبعا لما جاء سليمان وأراد خاتمه وجد زوجته جراد، قال أين خاتمي؟ قال أنت أخذته. قال ما أخذت شيء. ثم رأى ذلكم الشيطان المتلبس به، والذي كما قال سابق الأحداث هذا الشيطان فأمر من كان في من الحاشي أن يطردوا سليمان، لأن سليمان رجع إلى هيئة الإنسان كما يقال المبتذل غير معروف، لم تظهر عليه الأبهة لا في لبسه ولا في شكله، فطرد. هكذا تأتي القصة، وهكذا الدبلجة، طرد فأصبح يهيم على وجه الأرض هنا وهنا، بل ضرب. من إذا جاء عند أناس سألوه من أنت؟ قال أنا سليمان، ضربوه ظنا منه أنه يكذب ويفتري، إلى أن وصل إلى البحر وجد هناك من الصيادين وسألهم طعاما وقوتا، فقالوا من أنت؟ قال أنا سليمان، ضربوه حتى رث ورق له من رق، قال دعوكم من دعوة، دعوكم كاذب، ما هو كاذب، دعوكم أعطوه طعاما. فجيء له بسمك من البحر، فلما جاء سليمان وشق بطن السمكة إذ بخاتمه الذي سقط من الشيطان وقع في البحر، فالسمكة ابتلعت الخاتم، فإذا من توفيق الله أن السمكة تعود إلى سليمان، فلما شق بطنها إذ بالخاتم أمامه لبس الخاتم رجع مجده. هذه إخواني في الله هي القصة الإسرائيلية الموجودة عند هذه الآية، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي ثم رجع. فعندي القول الأول والقول الثاني. القول الأول أن هناك نعم شيطان، نقل هذا عن ابن عباس، عن مجاهد، عن قتادة، أن شيطانا استطاع أن يصل إلى ملك سليمان، لكن هؤلاء ما فصلوا، ما أتوا بهذه التفاصيل. التفاصيل هذه نجزم بمنكرانها باطلة، لأن ما يمكن لا للشيطان ولا لغير الشيطان أن يتمثل بالأنبياء والرسل، فضلا أن يمكن الشيطان أن يتلاعب بأزواج الأنبياء والرسل طعن في أعراضهم. إذن عندي هذا القول، وهو أنه شيطان مدة يسيرة جلس، كيف جلس الله أعلم، وأبعدوا التفاصيل، إنما أذكرها للتحذير. هناك قول ثاني في قصة هذا الجسد، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما هو هذا الجسد؟ هو نصف الغلام الذي ذكرته لكم آنفا، وقد أخبرتكم أنا أحتاج لهذه القصة حتى أربط. مر معنا قصة لما طاف سليمان بزوجاته في أن ينجب له أولادا يقاتلون، فما وفق إلا بواحدة لم تأتي إلا بنصف غلام. هذا الغلام، النصف غلام إن صح التعبير، هذا الذي كان بعد سليمان في كرسيه بعد حكمه. وهذا القول نعم قال به جماعة من أهل العلم، قال به أبو حيان في تفسير المحيط، وقال به البيضاوي في تفسيره، وأبو السعود، وهكذا ابن عاشور في التحرير والتنوير، وانتصر له الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره لما فند الرواية الإسرائيلية، قال والذي يظهر أن الجسد الذي ألقي على ملك سليمان هو نصف الغلام. فهذه أقوال إخواني في الله أشير إليها في هذه المسألة، حتى عندما تقرأ قصة سليمان تعرف المغزى من هذه الآيات. كذلك مما يذكر من أمر سليمان وما قصه ربنا، قصة سليمان والخيل. سليمان عليه السلام والخيل، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ما قصة سليمان عليه السلام وما حقيقة فعله بالخيل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. نبدأ. عرض على سليمان عليه السلام، وهذا العرض كما قال العلماء هو عرض الجيوش، عنده جيوش وعنده جنود، وكان من كتائب الجيوش كتيبة الخيل، الخيل خيول عظيمة. إذ عرض عليه بالعشي، العشي من بعد الزوال، أي قول من الظهر إلى المغرب، من بعد الزوال أي دخول وقت الظهر، هذا يسمى عشي، إلى غروب الشمس يسمى عشي. في هذا الوقت تم العرض، عرض الخيول. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نبدأ فقط في بداية شرح الآية ونستكمل الحديث إلى درس غد بإذن الله. إذ عرض عليه، أي عرض الجيوش، الصافنات الجياد، الصافنات الجياد وصف الخيل. الصافنات كما قال العلماء كمجاهد وغيره هي الخيل إذا وقفت على ثلاثة سيقان ورفعت الرابع، أو وقفت على حافرها الرابع، وهذه أصالة على دلالة على أصالتها وعلى بركتها وعلى قوتها وعلى جمالها ودلالها. ولا زال العلماء من أهل الخيل يصفون هذه الأوصاف الحسان. الصافنات إذن هي الخيل إذا وقفت على ثلاثة سيقان ورفعت الرابع. الصافنات الجياد، قيل الجياد الجميلات الحسان، وقيل الجياد السريعات، وهذا وصف كتائب الخيل التي في جيش سليمان. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. سيأتي معنا ما الذي توارى، هل الذي توارى الخيل أم الذي توارى الشمس؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن ما إن يكتمل هذا المشهد حتى يقول سليمان عليه السلام ردوها علي، أرجعوها، أرجعوا الخيل، بمعنى أنها ذهبت بعد هذا الاستعراض، ذهبت ردوها علي. بعدما أمر بإرجاعها ما الذي فعل بها؟ فأخذ بها مسحا بالسوق والأعناق، مسحا. هنا مسحا على معنيين اثنين، أحدهما في المشرق والآخر في المغرب. إما مسحا بمعنى المسح اللطف واللين، وإما مسح بمعنى الذبح، كما قلنا معنيين، أحدهما في المشرق والآخر في المغرب. طبعا وهذه الاختلاف العلماء في معرفة ما الذي صار في هذه القصة، وهذا مما نتركه إن شاء الله، لأن الأمر فيه خلاف وذكر أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء. وإن شاء الله كما أنبه على أن ضيوفنا في هذا اليوم أخواننا من أهل المكلة، الشيخ وديع حفظه الله، وديع العمودي، فإن شاء الله لقاؤه الليلة في هذا المسجد المبارك، فنستمع إليه ونستكمل إن شاء الله في قصة سليمان يوم غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.